إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا تناولنا في الحصة الماضية في مثل هذا اليوم طرفا من الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، ومطلوب من كل مؤمن أن يتعرف على أمه، وأزواجه أمهاتكم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتكم. فما دام أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات للمؤمنين، فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يتعرفوا على أمهاتهم بطبيعة الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرنا أنه تزوج كم؟ تزوج من النساء 11 امرأة، ماتت واحدة قبله صلى الله عليه وسلم، بل مات اثنتان قبله صلى الله عليه وسلم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وترك من ورائه كم؟ 9 نسوة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أنه تزوج أكثر من امرأة، بل تزوج 11 امرأة، وهذه خصوصية من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة لا يجوز لها أن تعدد إلى هذا الحد، بل إن الإسلام جعل الأقصى، الحد الأقصى للرجل الذي يعدد 4. قال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالإسلام إذن أباح التعدد، ولكنه يعني جعله مقصورا على 4. فلا يجوز للرجل المسلم أن يجمع أكثر بين أكثر من 4 نسوة. نعم، أباح الإسلام التعدد، وأن التعدد هذا كان ظاهرة منتشرة في العالم في ذلك العصر، كانت ظاهرة متعارف عليها عالميا ودوليا، لم تكن محل إنكار، ولم ينكر أحد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج 11 امرأة. ولذلك أعجبني ما قرأته أن أحد المسلمين كان في بريطانيا، اجتمع بأحد القساوسة، جلس معه فأبدى هذا القسيس استغرابه واستهجانه لكون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة. فقال هذا القسيس لهذا العالم المسلم: كيف أحترم رجلا يعني جمع 11 امرأة، يعني تزوج 11 امرأة، وللأسف أن الرجل متدين، يعني رجل قسيس. فقال له: أنت تحترم داود؟ تحترم سليمان؟ قالوا: تحترم داود؟ قالوا: نعم أحترم داود. قالوا: إنه تزوج 100 امرأة. فكيف تحترم داود الذي تزوج 100 ولم تحترم محمد صلى الله عليه وسلم الذي تزوج 11 امرأة؟ وزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهداف ولمصالح معينة سنبينها إن شاء الله. إذا لما جاء الإسلام كانت ظاهرة التعدد أمر طبيعي في الحياة، لم يكن أمرا مستهجنا ولا أمرا منكرا، إنما كان أمرا طبيعيا، وظل هذا الأمر سائدا عند العالم كله إلى وقتنا الحاضر. يعني الحملة التي بدأت في عصرنا الحاضر لم تكن معروفة عند كل الشعوب وعند كل الأمم من قبل، بل الإسلام هو الذي حرر المرأة وأعطاها حقه وحريته، وأعطاها الاختيار في الزواج، وأعطاها الميراث، وأعطاها أن تشهد. في عصر كان الناس يختلفون هل المرأة إنسان ولا مش إنسان، إذن فالإسلام هو الذي أعطى الحق للمرأة، أعطاها حق التصرف وحق التملك وحق أن تزوج نفسها، يعني بأن تزوج بمن شاءت بدون إكراه ولا إجبار. إلا أن الإسلام كما قلنا أباح التعدد لأجل مصالح أيضا، لأن الإسلام جاء لمصالح الناس، صح ولا لا؟ فحيثما كان العدل فهناك الإسلام، وحيثما كانت الرحمة فهناك الإسلام، وحيثما كانت المصلحة فهناك الإسلام. فالإسلام جاء لمصالح الناس، لمصالح الناس في معاشهم وفي معادهم، في حياتهم وفي آخرتهم. فمسألة التعدد أمر يعني أقره القرآن وأقرته السنة. جاء رجل وأعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتحته خمس نسوة، خمسة ديال النساء، فأسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن وفرق الباقي. وفي رواية أنه جاء عنده تسعة. المهم صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك أربعا وفارق سائرهن. ولا زال الناس في إفريقيا غير المسلمين طبعا يعني يجمعون بين عشرة والعشرين إلى آخره. الإسلام أباح تعدد صحيح، وجعله مقصورا لا يتجاوز أربعة، وحماه بشروط، لأن هذا الزواج التعدد الحقيقي هو لمصلحة المرأة قبل أن يكون لمصلحة الرجل، هو لمصلحة المجتمع. لأنه حينما سبحان الله حينما يكثر النساء ويقل عدد الرجال، يعني إذا أردنا أن نجعل المسألة يعني أن ندرسها حتى لو ما كانش الدين بث في هذا الموضوع، كان ممكن للمجتهدين أن يجتهدوا في هذا الأمر وأن يبحثوا عن حل لهذه القضية. يعني الساكنة ساكنة الأرض رجال ونساء، فإذا كان النساء أقل من الرجال أو متساوين، فمسألة التعدد يعني ستختفي تلقائيا هكذا. طبعا أكره يعني سلم خال بغي عدد ما يمكنش، لكن إذا كان النساء أكثر من الرجال وهذا هو الواقع، وقد يهلك كثير من الرجال في الحروب وكذا وكذا، فتكون هناك فيكون النساء أكثر من الرجال، فما هو الحال حينئذ في التعامل مع هذه المرأة التي ليس لها زوج تنفرد به؟ فأمامنا ثلاث خيارات لا رابع لها: إما أن يحكم على هذه المرأة بالحرمان والعنوسة إلى الأبد حتى تموت، وإما أن يفتح لها باب للرذيلة ولممارسة الفاحشة، وإما أن تشارك مع امرأة أخرى في زوج. فأي يعني ما كاينش اختيار واحد، يعني واحدة من هاتلتا: إما أن يحكم عليه بالحرمان، واش هذا معقول؟ مش معقول، مش من حق المرأة أن تتمتع، أن يكون لها أولاد، أن أيوة إذن، أو كذلك أيضا أن يفتح لها باب للفاحشة وللزنا وللفراش الرذيلة. فهل هذا أمر لا ترضى به المرأة قبل الرجل، أو أن يفتح باب للتعدد؟ إذن فكيبقى هذا الحل الثالث هو الحل الأمثل هو الحل الأنجع، لأن المسألة مسألة هكذا طبيعية. إذن هي فالمسألة هي مصلحة في مصلحة المرأة قبل أن تكون في مصلحة الرجل، لكن ليس في مصلحة المرأة الأولى. طبعا المرأة لا ترى لا تنظر يعني المرأة دائما التي حازت زوجا وتزوجت فتنظر إلى مصلحتها الخاصة وتتعامل وتتغاضى عن المصلحة العامة. طيب إذن فما فيش اختيار أبدا، فلذلك قد يكون التعدد أحيانا ضرورة اجتماعية، لا أمر لا بد منه لأجل إيش؟ لأجل الإنقاذ. فلننظر في عصرنا الحاضر الذي حجر التعدد أو حجم أو منع، فما هو الحل إذن؟ ما هو البديل؟ الذين وقفوا وقفة قوية أمام التعدد هم ناس يعني بيتوا في أنفسهم شيء، وأنهم يريدون في الحقيقة إفساد المرأة وإفساد المجتمع، ويسعون إلى نشر الرذيلة والفساد في الأرض. ولذلك أنه في الحقيقة في المجتمعات التي منع فيها التعدد أبيحت فيها الزنا، وانتشر اللقطاء الأولاد الذين ليس لهم نسب، وهذا أمر يشكل خطورة على المجتمعات البشرية. في ذلك الإسلام حينما أباح التعدد أباحه لأجل صيانة المرأة وحفاظ على أولادها وأن يكون لهم نسب، أي وهو في مصلحة الأسرة وفي مصلحة المرأة قبل أن يكون في مصلحة الرجل، كما أيضا أنه سد الباب كبح لجماح الرجل وإبعاده عن الوقوع في الحرام. علما بأن الإسلام كما قلنا لم يبيح التعدد لكل الناس، إنما أباحه لمن توفرت فيه شروط، صح؟ قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، إذن فالعدل، العدل في المسكن، العدل في الكسوة، العدل في الطعام والشراب، العدل في المبيت، هذا أمر لا بد منه. إذن فمن فالإنسان الذي يعجز عن الإنفاق عن نفسه هل يتصور منه أن يعدد؟ والذي يعجز أن ينفق عن واحدة هل يتصور منه أن يعدد؟ والذي يستطيع أن ينفق على واحدة ولو أولاد وقد ضيع أولاده في التعليم وفي التثقيف وفي التكوين، فهل يسمح لمثل هذا الإنسان أن يتزوج وأن حينما يتزوج أن يترك المرأة الأولى وأن يهملها وأن ينتقل إلى الثانية ويترك الأولى معلقة؟ الإسلام لا يريد هذا. الإسلام حينما أباح التعدد جعله أفضل من الطلاق من غير شك، لأن التعدد هو أفضل من الطلاق، وما فيش حل أن تترك هذه وتنتقل إلى الأخرى. لكن الإسلام يعني راعى المصلحة، أن يحتضن الرجل أكثر من أمرأة لأجل أنه قادر أولا وأنه قادر على العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وجاء وعيد شديد، من تزوج امرأتين ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. فالأمر في غاية الصعوبة وفي غاية الخطورة، لكنه كما قلنا أمر قد تحتاج إليه الناس، وهو ليس واجبا إنما هو مباح لمن قدر عليه. وأن الإنسان حينما يتزوج يتزوج أيضا لمصلحة، لأجل إنقاذ المرأة، وليس أن يتزوج لأجل أن يرتاع أن يطلق العلال لنفسه في الشهوات والملذات، لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود هو يعني صيانة المجتمع والمساهمة بقدر أكبر في العفة والكرامة والشرف. إذن الإسلام صحيح أباح التعدد كما قلنا، ولكن بشروطه المعروفة التي تضمن كرامة المرأة وتضمن يعني حماية للمرأة وتضمن نفقة للمرأة وضمان للأولاد وأن يكون لهم نسب وأن تعيش هذه المرأة في ظل هذا الرجل. إذن في عصرنا الحاضر للأسف الشديد كما قلنا حينما يعني قلص أو حجم مسألة التعدد يعني فتحت أبواب الزنا على مصاريعها، وحصل في الأرض فساد كبير وهو زائد في انتشار، كلما يقيد الحلال إلا ويكون يعني بجانبه يعني انتشار الحرام، حتى بدأت أصوات تنادي من بعض جهات مغرضة بأنهم يقولون إذا كان الرجل من حقه أن يعدد فلماذا لا تعدد المرأة؟ إذا كان للرجل أن يعدد فلماذا المرأة أيضا لا يسمح لها بأن تعدد؟ وعجبتني كلمة قرأتها عن محمد الغزالي رحمه الله، قال بأنه يعني قال بعض الصحفيين يعني أنه كتبوا بأن لماذا أيضا لا يباح للمرأة أن تفعل ذلك، فقال نظرت في هؤلاء فوجدتهم بين داعر وبين يعني قواد وبين ديوث، قال فكرت فهذا أجبرتم بينك يخرجوش عن هذه الحالات، وأنهم يعيشون في عالم الزنا والرذيلة، وأنهم يكرهون أشد الكره بناء الأسرة على العفة وعلى الطهر. إذن هذا الناس يعني هذا هو هدفهم، لا يريدون بناء الأسرة السليمة. ثم إن هذا السؤال رغم أنه سؤال مريض، فالجواب عن هذا السؤال يعني كيف يمكن لأن يعني هذه العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة لأجل بناء الأسرة القائمة على الود وعلى الرحمة وعلى السكينة والاطمئنان، فكيف تحصل سكينة في بيت يعني في بيت امرأة يرد عليها يعني نفر من الناس ويتخاص ويتشاكسون وحين يقتل بعضهم بعضا لمن يريد أن يستأثر بها، وأين نسب الأولاد؟ فهذا أمر يعني لا يقبله العقل ولا يقبله الشر ولا تقبله العادة. يتصور أن يعني القاطرة تجر 4 عربات، ممكن ولا مش ممكن؟ ولكن لا تتصور عربة تجر 4 قاطرات. فالمرأة هكذا يعني قابل يعني هناك قابل وهناك فاعل، هناك الذي المفعول وهناك الفاعل، فلا يمكن أبدا أن يتصور هذا في حياة البشرية، حتى في الحيوانات. لا يتصور هذا ولا يسمح به عند كثير من الحيوانات، فضلا عن الإنسان العاقل الذي شرفه الله سبحانه وتعالى وكرمه. إذن فالحقيقة يعني المسألة المهم المسلم أن يفهم الحقيقة من أصلها ومن جذورها، أن يفهم حكم الإسلام في هذا الأمر، لأن من الناس من أراد أن من ادعى أن الإسلام لا يبيح، ما فيش القرآن في القرآن ولا في السنة نص
والقرآن يقول ولا تستطيع أن تعدلوا، خلاص إذن العدل مستحيل، إذن التعدد مستحيل. هؤلاء الناس مغرضون لا يفهمون القرآن. القرآن يقول ولا تستطيع أن تعدلوا وبين النساء ولو حرصتم، صحيح أن المنفي هنا القرآن قال فإن خفتم ألا تعدلوا، إذن العدل ممكن مش ممكن؟ العدل ممكن، ولو كان مستحيل لما قال القرآن فإن خفتم ألا تعدلوا، إذن هناك من يعدل وهناك من لا يعدل. إذن المنفي هو عدل خاص، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. إذن شنو المنفي؟ هو الميل القلبي. الميل القلبي هو الذي لا يملكه الإنسان، الذي كان صلى الله عليه وسلم يقول فيه اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني أنه يقسم فيما يقدر على فعل. لكن الميل القلبي حتى الإنسان بين أولاده قلبه يميل إلى واحد أكثر من الآخر، هل هذا يعني ممكن دفعه؟ مش ممكن دفعه، إنما لا يترتب عليه عمل واقعي أنا أحب هذا أكثر فأعطيه أكثر من الآخر، هذا هو الممنوع. أما الميل القلبي فهذا أمر يعني لا حرج فيه، هذا أمر طبيعي أن يكون عنده أكثر من زوج فيحب فيميل إلى هذه أكثر من الأخرى، هذا لا حرج فيه، لأنه ما دام أنه لا يترتب عليه أثر خارجي بحيث يفضل أنا أحب هذه أكثر كما يفعل الجهلة الجاهل يعني هكذا. لأنه في الحقيقة حينما صحيح أن المرأة ظلمت وأن كثير من الذين يقومون بالتعدد يسمحون في المرأة الأولى يضيعون الأولاد ويشردون ويتشردون، وتأتي المرأة الثانية وتستأثر بالأموال التي ساهمت المرأة الأولى مساهمة فعالة في جمعها، هل هذا من الدين؟ أبدا، هذا ظلم لا يقره الإسلام ولا يعترفه. لكن هل إذا كانت القاعدة صحيحة والتطبيق ديالها غير صحيح أننا ننقض القاعدة من أصلها؟ لا أبدا، يعني إذا كانت القاعدة سليمة ولكن التطبيق ديالها غير سليم، فمعنى هذا أن القاعدة صحيحة من صحيحة؟ قاعدة صحيحة ولكن التطبيق ديالها هو المش صحيح. إذن لا يرجع لا يعاد باللوم إلى نفس القاعدة، وإنما يرجع إلى من أساء، استعمال من أساء تطبيق هذه القاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم عدد، والله سبحانه وتعالى هو الذي كان يزوجه، وأنه تزوج امرأة واحدة أكبر منه سنا بخمس عشرة سنة، خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، الذي بشرت ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا تعب، لا صخب فيه ولا وصب، يعني لا تعب ولا ضوضاء ولا ضجيج، جزاء لها على خدمتها ووقوفها بجانب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة واحدة وهو في عمر 25 سنة، وعاش معها إلى أن تجاوز 50 سنة، شوف من 25 سنة إلى أن تجاوز 50، ضاربا بذلك المثل على أن المرأة الوحيدة، على أن القاعدة أو أن المرأة الوحيدة هي القاعدة في الأحوال العادية، إنما يكون الأمر طبيعي فهذه هي القاعدة. كذلك نقول أيضا في الرجال حينما تكون الأحوال عادية فالمرأة الوحيدة هي القاعدة، هذا هو الأصل. لكن قد يضطر الإنسان للزواج إما لقوة شهوانية فيه لا تستطيع المرأة التي أصيبت بمرض أو أصيبت بعقم أو بكبر السن أو ما إلى ذلك، فهل من هل المعقول حينما يخير الإنسان بين الفاحشة والوقوع في المحرم أو في الزواج؟ فهنا لا محالة أن يقول الإنسان كل مسلم بأن يقول المطلوب الواجب هو الزواج. نعم، إذن فالإسلام كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقتصر على مرأة واحدة من 25 سنة إلى ما يزيد على 50 سنة، وفي الحقيقة هذه السن الخصيبة، هذه السن ديال قوة الغريزة في الإنسان، هي المجال ديال التعدد. وصلى الله عليه وسلم كان بإمكانه يعدي في ذلك الوقت، وكل القبائل لأنه أشرف الناس نسبا وأعظمهم فضلا، وكل الناس يرغبون في أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صلى الله عليه وسلم ما لم يفعل لأنه اطمأن إلى هذه المرأة العظيمة التي قامت بخدمته وأحسنت إليه وواسته بمالها وبنفسها ووقفت معه في اليسر والعسر وآمنت به إذ كفر الناس، وأعطته مالها إذ حرمه الناس، وصدقته إذ كذبه الناس. فكان صلى الله عليه وسلم شديد الحب لهذه المرأة، ولذلك المرأة أيضا في الحقيقة ينبغي أن تقوم بدورها تجاه زوجها، إذا أرادت أن يبقى لها زوجها إلى الأبد فينبغي أن تقوم برعايته يعني وبتلبية رغباته ومتطلباته والالتفاف إليه. كثير من النساء حينما يكبر الأولاد وتكبر هي أيضا وتظن بأن الرجل أيضا كبر خلاص انتهى الأمر، لا، فالزوجة تبقى زوجة كبر الأولاد أم لم يكبروا، كان الأولاد ولا ما كانش، فهي ينبغي أن تقوم بوظيفتها وبواجبها سواء كبر الأولاد ولا ما كبروش، كين الأولاد ولا ما كينش، فهي دائما زوجة والزوج هو زوج، فينبغي أن تقوم بوظيفتها وأن تحتضن زوجها وأن تتزين له وأن تعمل جاهدة إلى أن يغض بصره عن الأخريات، وإلا إذا أهملته وفرطت فيه فيمكن أن يقع في المحظور ويمكن أن يقع ما لا يحمد عقباه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة واحدة حيث أحبها وأكرمها، وكان صلى الله عليه وسلم يثني عليها حتى بعد موتها ويهدي إلى صويحباتها، صاحبات ديالها كين يهدي لهن هدايا لأن إرضاء لها وهي في دار الخلود. وهذا من الـ يعني من الرعاية والإحسان والبرور، لأنه الزوج مع زوجته وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فمات الزوج لمات الزوجة أن تظل وفيا له أو أن يظل وفيا لها بأن يتصدق عليها وأن يثني عليها، وهذا من الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، حتى إنه جاءت كتقول عائشة جاءت يعني أختها، أخت خديجة اسمها هالة، هالة بنت خويلد، فاستأذنت في الباب فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاد أن يطير، هالة بنت خويلد يعني أخت زوجته، كاد أن يطير فرحا، جاءت أخت زوجته، يعني شوف إلى شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة التي قدمت خدمة عظيمة للإسلام ولنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. لما توفيت خديجة ولم يجمع بينها وبين امرأة أخرى، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني سودة بنت زمعة، وهي امرأة كبيرة السن، وهذه المرأة ذهب زوجها إلى الحبشة وتنصر، وأبوها وأخوها لا زال مشركين. هل تترك هذه المرأة إلى أن تعود إلى أهلها لتجبر على الكفر، أم تظل هذه المرأة يعني ضائعة؟ صلى الله عليه وسلم ضمها إليه إكراما لها على إيمانها وعلى صدقها وعلى ثباتها على دينها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر في السنة الأخيرة، قبل أن يهاجر إلى المدينة، وهي الزوجة الثانية في الترتيب. ثم تزوج بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم، تزوج في السنة الثانية في شوال، تزوج عائشة بنت الصديق. عائشة هذه رضي الله عنها كانت صغيرة السن، لا 9 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها إكراما لأبيها الذي وقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم عندما تلاحظ الحكمة في التعدد هذا الذي هو بإذن من الله سبحانه وتعالى، تجد يعني الأمر جليا واضحا، وأن الأمر كله يقوم في خدمة الإسلام وخدمة أهل الإسلام. أبو بكر الصديق، ومن ينكر فضل أبي بكر وموقف أبي بكر وعظمة أبي بكر وتضحية أبي بكر بماله؟ يقول ما نفعني مال أبي، ما نفعني مال أحد مثل ما نفعني مال أبي بكر. فأبو بكر يعني وهب حياته كلها لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وللدفاع كان يعتق العبيد فيحررهم ويكثر المسلمين ويساهم بماله، وجعل ماله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كما يشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكرمه هذا القائد العظيم وهذا الصاحب المخلص، أن صلى الله عليه وسلم أكرمه فساهره وتزوج بنته. هذا جانب. جانب آخر الذي تجلى في الزواج بهذه المرأة الصغيرة الواعية الحافظة العالمة التي استوعبت من الأحاديث ما يزيد على 6000 حديث خلال هذه المدة ديال 10 سنوات، هذه المدة القصيرة أصبحت فقيهة الصحابة، كثير من الصحابة كانوا يرجعون إليه ويستشيرونها فيما خفي عليهم، وأن صلى الله عليه وسلم وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقوال وأفعال وتقرير، ومن ينقل لنا أفعاله صلى الله عليه وسلم تكون في بيته إلا زوجاته. وكثير من النساء يحتاجن إلى أن يسألن عن أمور دينهن، وخاصة في الأمور الخاصة بهن مثل الحيض والنفاس والجنابة وما إلى ذلك، فكن يسألن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعائشة رضي الله عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فقل لحكمة تعليمية، لمصلحة، لأجل التعليم، لأجل أن تقوم بتعليم الإسلام، لأن صلى الله عليه وسلم لا يستطيع كل الصحابة أن يستوعبوا كل ما يقول، لأن كل واحد له مشاغل، واحد يجالسه في الصباح والآخر في المساء، لكن زوجاته التي لا يصاحبنه في بيته يستطيعن أن ينقلن، ونحن في والمسلم والأمة في أمس الحاجة إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته في داخل البيت خاصة وخارج البيت. إذن فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إكراما لأبيها ولأجل نشر دين الإسلام ولتعليم الأمة وتعليم النساء بالذات، لأجل هذه الغرض تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. ثم تزوج حفصة، وحفصة رضي الله عنها هي بنت عمر أيضا، وعمر أيضا هو يأتي في الدرجة الثانية بعد أبي بكر، دائما جاء أبو بكر وعمر، دخل أبو بكر وعمر، خرج أبو بكر وعمر، هكذا تعارف الصحابة رضي الله عليهم على أن أبو بكر هو الأول ومن بعده عمر، وهكذا كانوا خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر ثم جاء بعده عمر، وما أدراك ما عمر. تزوج صلى الله عليه وسلم بحفصة بعدما استشهد أبوها في غزوة بدر، وبطلب من أبيها الذي بدأ يعرضها على أبي بكر على عثمان وأبي بكر، فجاء شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرضت ابنتي على عثمان فلم يعني فلم يرد، وعرضت على أبي بكر فلم يكلمني بالمرة، فسكت. صلى الله عليه وسلم قالوا تتزوج عثمان من هو خير من حفصة، ويتزوج حفصة من هو خير من عثمان، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة إكراما لأبيها عمر، هذا الرجل العظيم الذي هو من قادة المسلمين ومن خيرة الصحابة، وأيضا لأجل صيانة هذه المرأة التي ترملت وأصبحت بدون زوج، فاحتضنها النبي صلى الله عليه وسلم وضمها إليه لأجل هذا الغرض. ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة القيسية، تزوج صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة الرابعة، هذا ما كنا تحدثنا عنه سابقا، وهي المرأة الخامسة في الترتيب، صح؟ هي المرأة الخامسة. فزينب رضي الله عنها هذه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تمكث معه إلا شهرين أو ثلاث فتوفيت رضي الله عنها، يعني هذه توفيت إضافة إلى خديجة، فبقي يعني التسعة الباقين. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة في رمضان، ثم تزوج في شعبان في شوال أم سلمة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد زينب هذه أم سلمة، وأم سلمة وما أدراك ما أم سلمة، وقد سبق أن ذكرنا نبذة من حياتها وحياة زوجها، هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، ثم عادوا إلى مكة، ثم هاجر زوجها وحرم ومنعت من الهجرة، منعها أقاربها بنو المغيرة، ففصل بينها وفرق بينها وبين ولدها سنة كاملة في مكة، وهي تخرج في الصباح إلى البطحاء وتظل تبكي النهار كله ثم تعود إلى المساء. زوجها ذهب إلى المدينة، ولدها أخذه بنو الأسد أقارب زوجها، حينما فرق أهلها بينها وبين زوجها جاء أقارب زوجها وقالوا لهم فرقتم بينها وبين زوجها فهذا ولدنا لا ينبغي أن يبقى معكم، فأخذوه منهم حتى خلعت يده سلمة، هذا الولد الذي اسمه سلمة، يعني تجابدوه حتى خلعت يده، فأخذه بنو الأسد مشاكل. ثم بعد سنة عاد رحمها أقاربها فأطلقوا سراحها، ثم لحقت أعطيت ولدها ثم لحقت بزوجها في المدينة، عاشت في كنف زوجها ثابتة صامدة حتى توفي زوجها من أثر جراح أصيب بها في أحد بعد 3 أو 4 أشهر في محرم، بعد غزوة أحد في محرم من أول السنة الرابعة استشهد أبو سلمة، فبقيت أم سلمة رضي الله عنها، هذه المرأة الصابرة العظيمة الصالحة، النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى نفسه، وحينما خطبها ماذا قالت له؟ قالت يا رسول الله أنا امرأة غيرة في الغيرة، وأنا كثيرة العيال، وأنا مسنة، وكل هذا لا يساعد على الزواج منك، الغيرة ربما تقول شيئا تفعله يكون سببا في هلاكها، الأولاد يتطلب التفرغ للأولاد والإهمال لأمر الزوج، أنها مسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الغيرة فسيذهبها الله عنك، وأما الصبية فإلي مع أولادي، وأما السن فأصابني ما أصابك، خلاص. فقالت قبلت، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت أم المؤمنين أم سلمة، وما أدراك ما أم سلمة. إذن هذه المرأة السادسة في الترتيب. شحال بقي؟ بقي خمسة. أيوة معلش نتكلم عليهم الآن، وإن كان بقي الوقت ديالهم ما وصلش، بهذه المناسبة نجمعهن جميعا في هذه الحلقة إن شاء الله. ففي السنة الخامسة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين، إحداهما زينب بنت جحش، أما الأخرى للسابق كانت زينب بنت خزيمة القيسية، أما هذه زينب بنت جحش، هذه من بني قيس، أما هذه من قريش، هذه قرشية، هذه بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فزينب بنت جحش بالإضافة إلى أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تزوج صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة امرأتين. زينب بنت جحش تزوجنا صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة تشريعية. احنا قلنا أن صلى الله عليه وسلم عدد إما لمصلحة تعليمية وإما لمصلحة اقتصادية، كما فعل مع أم سلمة وغيرها اللي عندهم أطفال وكذا، برد أن يكفلهن، وإما لمصلحة تشريعية. ما هي المصلحة التشريعية في زواج بزينب؟ وهذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. زينب بنت عمته فهو يعرفها منذ نشأتها، فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن تزوج زينب بزيد بن حارثة. زينب القرشية نسبا وفخرا، وزيد ابن محمد كان يعرف، حيث النبي صلى الله عليه وسلم كان تبناه عبد مهمل، فصار تبناه حتى حرمت، حتى نزل التحريم التبني، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين ومواليكم، فبدأ يدعى زيد بن حارثة. هذا العبد الغير المعروف الأصل يزوج بامرأة من قريش من قبيلة تعرف بالعصبية القبلية وبالافتخار بالأنساب، يطالب صلى الله عليه وسلم زينب بأن تتزوج بزيد فترفض، إذ مسألة القبيلة والعشيرة كان أمرا سائدا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الله تعالى بهذا الزواج أن يوطد أمرين مهمين، أولا مسألة تشريعية، وأمر كسر تلك العقبات التي لا زالت إلى الآن حاجز بين كثير من الرجال وكثير من النساء في الزواج، خاصة النساء. كثير من القبائل لا تزوج بناتها لغير قبيلتها، وكثير من البطون والأفخاذ لا تزوج بناتها لغير أصولها ولغير أنسابها. هذا موجود في السعودية وموجود في دول الخليج وموجود عندنا في المغرب وموجود في كثير من دول العالم. يقول كيف احنا القبيلة هذه واحد من القبيلة الأخرى، القبيلة هذه أقل من القبيلة ديالنا، أو هذه الأسرة العائلة هذه أقل من عائلة ديالنا، من زوجوش حنا ديك القبيلة هذيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أراد أن يكسر هذه العصبية المقصورة على القبيلة، العصبية القبلية، فطلب من زينب أن تتزوج بزيد. رفضت في البداية، ثم إنها سألت هل هو أمر من الله سبحانه وتعالى لا يجوز مناقشته ولا تردد فيه، أم إنه رأي تراه؟ قال بل هو أمر من الله سبحانه وتعالى لا بد من تنفيذه. في ذلك نزل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يختار غير ما اختاره الله، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت سمعا وطاعة، وقال أخوها أيضا سمعا وطاعة، وقام زوجها. تزوجت زينب بنت جحش بزيد بن حارثة رضي الله عن الجميع. فهذه المرأة يعني سلمت ذاتها لزيد ولم تسلمه قلبها، فظلت هكذا يعني ساءت العلاقة بينهم وتترفع عليه وكذا. فيأتي زيد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من حال هذه المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اصبر واتق الله وأمسك عليك زوجك، وما هي إلا أيام قلائل حتى جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن زيد الذي كان يلح عن صلى الله عليه وسلم مرة بعد أخرى ويرغب في الطلاق، لأنه رأى أن حياته مع المرأة غير مستقرة، والإسلام أباح الطلاق حينما تتعذر الحياة. فكان صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك، فيأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى وبأن زيد سيطلق هذه المرأة وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيتزوجها. وكانت هذه مسألة شديدة على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. من أي جهة؟ من جهة أن زيد كان يعرف بزيد بن محمد تبناه، والذائع والعرف المتعارف عليه عند العرب أن الرجل لا يتزوج امرأة ابنه من التبني، كما أنه لا يتزوج بنت ابنه، صح ولا لا؟ هذا أمر كان في الجاهلية وأقره الإسلام، الإنسان لا يتزوج بامرأة ابنه، حرام ولا حلال؟ حرام، لا يجوز للإنسان أن يتزوج بحليلة ابنه، المرض الابن فهي من المحارم على الأب، على الأب يتزوجها حرمة أبدية، لا يجوز أن يتزوجها. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لكن العرب كانوا يعممون، ما دام أن هذا ابني سواء كان ابني من صلبي أو ابني يعني تبنيته وضمته إليه وعملته ابني هكذا عرفا، فالإسلام أراد أن يبطل هذه الظاهرة وهذه الحرمة، ظاهرة يعني حرمة حليلة الابن بالتبني. الإسلام غيبيين بأن هذا الابن بالتبني ليس بشيء ولا يترتب عليه أي شيء، وأن حتى المرأة اللي كم زوج بها يزوج بها الشخص الذي كان تبنى هذا الابن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى من ألسنة المنافقين أن تنطلق كما هو المعتاد لتعمل عملها، فحتى جاء العتاب من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه إنه إلا وحي يوحى. قال الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، تقول الذي أنعم الله عليه، شكون أنعم الله عليه؟ زيد. بماذا أنعم الله عليه؟ بالإيمان والإسلام. وأنعمت عليه يا محمد بماذا أنعم عليه صلى الله عليه وسلم؟ بالحرية، لأنه كان عبد فحرره وتبناه، فأنعم الله عليه بالإيمان وأنعم عليه محمد صلى الله عليه وسلم به بالحرية. تقول له أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، تخشى الناس أن يقولوا إن محمدا تزوج بحليلة ابنه، إن القرآن يريد أن يقول للناس إن هذا ليس بابنك، إن هذا غريب ليس لا تربطه بك علاقة البنوة إطلاقا لأنه ليس من صلبك. فالإسلام يحرم التبني ويحرم ما يترتب على التبني. فلما طلقها زيد وخرجت من عدتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الأمر، لأجل هذا التشريع، وإلا فهي كما قلنا كان يعرفها من قبل وكان بإمكانه أن يتزوجها وهي بكر، وهل معقول أن يدفع الرجل بامرأة إلى رجل آخر ثم يتزوج بها ثم يطلقها ليأخذها هو؟ أبدا. إذن فالأمر أمر الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفذ ما يأمره الله سبحانه وتعالى به لأجل هذه الحكمة، حكمة كما قلنا حكمة تشريعية. ثم أيضا بعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة امرأة عظيمة جدا، وهي بنت قائد قريش، قائد كفار قريش الذي حارب الإسلام ما يقرب من 23 سنة، هاجرت مع زوجها إلى الحبشة وتنصر هناك وتركت وحيدة، هي هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فتنصر زوجها بالحبشة. فكثير من أو بعض من هاجر من المسلمين إلى الحبشة تنصروا أثر فيهم النصرانية. نعم. فأم حبيبة هذه رضي الله عنها بعدما تنصر زوجها ظلت ثابتة متشبثة بدينها وبإيمانها وبإسلامها، والنبي صلى الله عليه وسلم تبلغه الأخبار فأرسل إلى النجاشي أشحم النجاشي الذي كان مسلما, ملك النجاشي ملك الحبش آنذاك كان مسلما يخفي إسلامه عن الرهبان لأنه أراد أن يمتنع حينهم, فلم يصمدوا ولم يثبتوا, فقال لهم إني أردت أن أختبركم فقط, فظل مسلما حتى مات مسلما رضي الله عنه, بدليل أن صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب لما مات. هو ملك, هو ملك يحكم ناس, هو ملك مسلم يحكم ناس غير مسلمين, وهل يستطيع ملك واحد رجل واحد أن يغير أمة حتى ولو كان هو يعني على غير, إذن فالأمة هي التي تستطيع أن تغير وليس الواحد هو الذي يستطيع أن يغير, أن يغير, ما يدل على أن المسؤولية دائما الذين يلقون المسؤولية على الحاكم وحده مخطئون, مش مخطئون, مخطئون, فالمسؤولية مشتركة, الحاكم يستطيع أن يفعل الكثير والشعب بدوره أيضا يستطيع أن يفعل, أن يفعل الكثير. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أن يزوجه بها, فأرسل إلى النجاشي وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبك, فقالت النجاشي وكلته عنها, هي جعلته وكيل عنها, وقالت له أرسل إلى, وكان هناك بنو عمها, فقال فكان النجاشي وكيلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, النجاشي كان وكيل نائبا عن رسول صلى الله عليه وسلم, وابن عمها قام بتزويجها, والذي دفع لها الصداق هو النجاشي ملك الحبشة, 12 أوقية يعني مبلغ لا بأس به. ثم أرسل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا الزواج ماذا يقصد منه؟ إنقاذ هذه المرأة أولا, ثانيا مسألة سياسية, استمالة قلب أبي سفيان الذي يحارب المسلمين, فهذا الذي تحاربه رأس صهر ديالك زوج ابنتك شيء في غاية, فهذا أكيد أنه سيخفف من حدة العداوة لله, سيخفف من حدة العداوة لرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين. نعم, ولذلك لما جاءت الهدنة, حصلت الهدنة, جاء أبو سفيان ليزور ابنته, هي عزيز النساء عليه, هي تبقى بنته دائما, فدخل عليها وجاء أراد أن يجلس على فراش لرسول صلى الله عليه وسلم, فطوات الفراش وقالت له لا يحل لك أن تجلس على فراش رسول صلى الله عليه وسلم لأنك نجس مشرك. نعم, فمنعته أن يجلس على فراش رسول صلى الله عليه وسلم. نعم, المهم إذن الهدف من هذا الزواج هو استمالة قلب أبي سفيان للإسلام من جهة, وللتخفيف من حدة العداوة للإسلام وللمسلمين. إذن فهي بنت زعيم من الزعماء, وأبو سفيان يرضى بهذا الزواج ولا يرضى؟ يرضى بهذا الزواج. نعم, هو كيعرف, يعرف هو كيعرف, كلهم كيعرفوا شنو القيمة الرسول صلى الله عليه وسلم, كلهم يرغبون في هذا الزواج. نعم, ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة, في بداية السنة السادسة, جويرية بنت الحارث المصطلقية. جويرية, وهذه في الترتيب هي السابعة ولا الثامنة ولا التاسعة, التاسعة بارك الله فيكم, التاسعة, لأن السابعة والثامنة هي زينب بنت جحش, السابعة والثامنة أم حبيبة, التاسعة هي جويرية, صعب لكم تعقلوا على الأسماء ربما, جويرية بنت الحارث المصطلقية من بني المصطلق, صلى الله عليه وسلم غزا هؤلاء القوم فوقعت فيهم يعني هزيمة نكراء, فأسر عدد كبير من بني المصطلق, من جملتهم جويرية بنت الحارث. أتدرون من الحارث؟ هو سيد بني المصطلق, هو زعيم قومه, وقعت بنته في الأسر, المرأة الأولى في القبيلة, يعني المرأة الرئيس كتكون هي المرأة الأولى في القبيلة, امرأة الزعيم يعني, وقعت في الأسر في, وجاءت واقتسموا الصحابة, قسموا الغنائم, فجاءت من حصة ثابت بن قيس, صحابي ثابت بن قيس جاءت في حصته, فيفعل بها ما يشاء, وهي امرأة يعني شريفة في قومها أكيد وأبية, فكاتبته على نفسها, والمكاتب الكتابة يعني معناها اتفقت معه على أن تأتيه بمبلغ من المال, فإذا دفعته إليه فإنه يطلق سراحها, هذه الكتابة يعني, فكاتبهن, الكتابة يعني أن تتفق مع أن تأتي بقدر معين من المال, ثم بعد دفعه يطلق سراحها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعينها على نجوم الكتابة. إني كتبت نفسها فأعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف من هي ويعرف أباها ويعرف هذه القبيلة التي يعني لعب بها الشيطان حتى حاربت المسلمين غزوة بن المصطلق، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت دفعت عنك نجوم الكتابة وأخذتك لنفسي، يعني تزوجت بك. ويجعل صداقها تحريرها، يعني يصبحت الآن عبدة، يجعل عتقها صدقها. إن أردت الله ورسوله. قالت: أردت الله ورسوله. فاختار صلى الله عليه وسلم وتزوج بها، ودفع لزيد بن ثابت، لثابت بن قيس، المبلغ الذي اتفقت ما عليه. وشاع في الجيش أن صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية، وفي يدهم من الأسرى ما يقرب من 100. فقال الصحابة: سبحان الله، ما يمكن أن نأسر أسهار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأنساب للرسول صلى الله عليه وسلم، نأخذهم أسرى مش معقول. فحرروهم جميعا وأطلقوهم. فذلك تقول عائشة عنها: ما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية، أطلق الله بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها يعني أهل 100 بيت. بالزواج ديالها أطلق سراح هؤلاء. فشوف إلى المنفعة المترتبة على هذا الزواج من جهة، من جهة أخرى أن صلى الله عليه وسلم يريد بهذا الزواج أن يستميل قومها وعلى رأسهم أبوها إلى الإسلام، وفعلا دخلوا في الإسلام والحمد لله. المرأة العاشرة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي صفية بنت حيي بن أخطب ملك اليهود. صفية بنت حيي بن أخطب الذي قتل أبوها وزوجها وأخوها، ووقعت في الأسر في غزوة خيبر، وقعت أسيرة، لأن أبا كان من بني النضير فهرب إلى خيبر لما فتحت خيبر، وقعت في النجوم لازم وقع في الأسر، وقعت في الأسر. فهي بنت ملك اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بها قال لها: إن شئت، يعني إن أردت أن تبقى على دينك فلا نكرهك، إن اخترت أن تبقى على دينك فنحن لا نكرهك على تبديل دينك، وإن اخترت الله ورسوله والدار الآخرة أصطفيتك لنفسي. قال: اختاري، بغيت تبقى على دينك فتوحد ما يكرهك ولا يجبرك، لا إكراه في الدين، لكن إذا اخترت الله ورسوله والدار الآخرة اصطفيتك لنفسي. فاختارت الله والدار الآخرة، اختارت الله والرسول والدار الآخرة، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها أيضا عتقها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد من هذا الزواج أيضا؟ يقصد منه استمالة اليهود بني إسرائيل إلى الإسلام، وإعطائهم درس في التعايش السلمي، وإلى التخفيف من العداوة للإسلام وأهله. فالمواجهة كانت قائمة إلى سنوات، صلى الله عليه وسلم صاهرهم لأجل أن يقربهم إلى الإسلام، لأنه بعث رحمة صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت من الوسائل التي استعملها صلى الله عليه وسلم لأجل دعوة الناس إلى الإسلام، فهذه أيضا فيها مصلحة سياسية ومصلحة لأجل التقريب، حدة يعني تقريب الهوة اللي كانت بين المسلمين وبين اليهود. فصاهرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج منهم. كانت أم المؤمنين امرأة صالحة، صفية بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب هذا هو ملك بني النضير، ثم كان انتقل إلى وزوج ابن أبي الحقيق، انتقل إلى خيبر. إذن هذا الزواج كله يعني كما قلنا ما بعد 53 إلى 63 سنة، في 10 سنوات الأخيرة. هذا الزواج هل يقصد منه الشهوة؟ هل يقصد منه التمتع بالنساء؟ هل يقصد منه يعني الانغماس في ملذات الدنيا كما يزعم الأعداء؟ إنما يقصد منه كما قلنا مصالح اجتماعية، مصالح سياسية، مصالح اقتصادية. آخر امرأة تزوجها صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وهذه تزوجها في السنة 7 لما ذهب إلى العمرة، حتى ابن عباس يقول عقد عليها وهو محرم، وأبو رافع يقول لا عقد عليها وهو حلال. فهي هذه ميمونة بنت الحارث الهلالية امرأة كبيرة، يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لعشيرتها، هي من قريش بطبيعة الحال، وهي خالة العباس، لأن ميمونة هذه أخت أم الفضل زوجة العباس، ولذلك هي تعتبر خالة لعبد الله بن عباس لأخت أمه ميمونة بنت الحارث، امرأة كبيرة السن وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وهي آخر امرأة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة في الترتيب 11 من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج هؤلاء النساء لأجل مصالح كما قلنا اقتصادية وسياسية واجتماعية وتعليمية، وأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت غاية في البساطة، وأن التقشف كان هو المهيمن والمسيطر على هذه البيوت. ويكفيك في ذلك أنه لما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن هؤلاء النسوة أو أغلبهن كما نعلم، أم حبيبة بنت أبي سفيان، جويرية بنت سيد قومها، يعني كل هؤلاء النساء أغلبهن خرجنا من بيوت كان فيها النعيم وفيها رغد العيش وفيها الموائد، ودخلنا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي غاية في التواضع وغاية في التقشف. اجتمعنا ليطلبنا الزيادة في النفقة، اجتمع النسوة واتفقنا يعني على مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة في النفقة. اتفق من لا يتفق، لأن غريب يعني أن يتفق النساء وخاصة الدرات يعني، فاتفقنا على مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة النفقة. وتزعم هذا الأمر عائشة وحفصة وتبعهم الباقون أو الباقيات. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من نتيجة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجرهن شهرا كاملا، كلهن هجرهن جميعا في الفراش، وشاع الخبر بأن صلى الله عليه وسلم طلق نساءه كلهن. الخبر كيشيع والناس كيكبروا في الأخبار يعني كيزيدوا فيها، هذه شيء طبيعة في الناس يعني، إذا كان شيء حاجة صغيرة هم كيكبروا يجعلون من الحبة قبة. فجاء أبو بكر وعمر وهما سهران له، فدخل وجد صلى الله عليه وسلم جالسا والحالة متوترة والحزن هو المسيطر، فسأل عمر: يا رسول الله، هل طلقت نساءك؟ قال: لا، ولكنهن طلبن مني الزيادة في النفقة. فقال عمر رضي الله عنه: لعلي أقول كلمة أضحك بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إن ابنة زيد يعني زوجته سألتني النفقة ف يعني عوجت لها العنق ديالها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، قال له: امرأتي طلبتني زيادة في النفقة فأخذت بلبابها فولجت عنقها، يعني حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهن يسألن ذلك؟ يعني قال له: ايش اللي كيطلبوا مني الآن؟ فنزل في ذلك قرآن يتلى إلى يوم القيامة، يخير الله سبحانه وتعالى هؤلاء النسوة بين أمرين، بين الحياة على الحال على الوضع الحالي والتقشف والحرمان، كما تقول أم عائشة رضي الله عنها: كنا نمكث الشهر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهل في شهرين لا نوقد نارا في بيتنا. قال: وما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. نعم. وتوفي صلى الله عليه وسلم وفي رفه إلا يعني حفنة شعير. فنزل القرآن الكريم يخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين الرضا على الوضع الحالي والاستعداد للدار الآخرة، أن يريد الله ورسوله الدار الآخرة، وإن شئنا التمتع بالدنيا وملذاتها فسيفارقهن النبي صلى الله عليه وسلم، وتذهب كل واحدة إلى حال سبيلها. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. خلاص. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن قلنا نختار الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن من أراد الله والدار الآخرة فعليه ماذا؟ فعليه التقلل من الدنيا والابتعاد عن شهواتها. كنت تردن الحياة الدنيا وزينتها وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. بالمقابل يعني، هل تريد الله ورسوله أم تريد الدنيا وزينتها؟ فمن يريد الدنيا وزينتها فعليه أن يأخذ من هذه الدنيا، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: قليل يكفي خير من كثير يلهي، ما قل وكفى خير من كثير ألهى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم العفيفات الطاهرات التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يمتلئ حب قلبه بحبهن وبتشريفهن وبتعظيمهن، وأنهن خير نساء العالمين. يا نساء النبي لسن كأحد من النساء، لسن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول الآية، لسن، هذا هو موضوع الشاهد، لسن كأحد من النساء. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر النساء رضوان الله عليهم، هن يعني بلغنا من الفضل ومن الإيمان ومن التقوى ومن الورع ما لم تبلغ إليه أي امرأة بعدهن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.